إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. أمر الله سبحانه تبارك وتعالى عباده في هذه الآيات وقبلها بتقواه سبحانه وبإقامة شرعه الذي فصله لهم في كتابه، من عليهم بأن أخرجهم وبث منهم الرجال الكثيرين والنساء الكثيرات، خلقهم من نفس واحدة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وخلق من هذه النفس زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فخلقكم وأوجدكم وكنتم عدما، وتفضل عليكم فرزقكم، وشرع لكم شريعة أكرمكم بها. فالمفروض على العبد أن يعرف نعم الله عليه، وأن يحسن عبادته، وأن يقيم شرعه، وأن ينفذ أوامره، وأن يجتنب محارمه، أن يطيع الله سبحانه ليل نهار، أن يعمل ويعلم أنه ميت ثم يبعث ليسأله الله سبحانه تبارك وتعالى عما فعل في هذه الدنيا. الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء وحساب. الدنيا يضيعها من لا عقل له، فإذا به يغفل عن دين رب العالمين ويتغافل عن هدي النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. يعمل للدنيا بأعمال أهل الدنيا، حتى إذا مات لم يجد شيئا ينفعه عند الرب سبحانه تبارك وتعالى. أما الإنسان المؤمن العاقل فلا يضيع عمره في سفاهة، ولا يضيع وقته في تفاهة، وإنما يعمل يرجو لقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. المؤمن ينفذ ما أمر الله به، يعرض عن الترهات، المؤمن لا ينشغل بالمناقشة، فإن الله وضع له قاعدة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المؤمن لا يناقش ربه سبحانه تبارك وتعالى. علم المؤمن قدر الله وعرف قدر نفسه، علم أن الله سبحانه العلي الكبير، الكبير المتعالي، العزيز القهار، الذي أمره إذا قضى شيئا أو أراد أمرا أن يقول له كن فيكون، فلا يجادل ولا يتمحل حتى يترك ما أمر الله عز وجل به، وإنما المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا. إذا نزل القرآن فهمه الإنسان المؤمن، علم أنه نزل من عند العليم القدير رب العالمين سبحانه، الذي هو أعلم بك منك، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. حين يشرع التشريع يكون تشريعا لجميع الأمة، فإذا خص منها بعضها بيّن هذه الخصوصية وبيّن أسبابا لها، فعرفنا الحكمة من وراء ما يخبرنا الله عز وجل به. وكم من إنسان يجادل في آيات الله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فالله سبحانه تبارك وتعالى جعل هذا القرآن نورا وبرهانا وكتابا مبينا من عند رب العالمين سبحانه، ليعمل به من دخل في قلبه الإيمان ولم يتشكك في ربه الرحمن، عمل للقاء الله وهو يرجو لقاءه سبحانه، فاستفاد في الدنيا أن دخل جنة في الدنيا وهي جنة الطاعة، ودخل جنة الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. يقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إن خفتم ألا تعدلوا، ألا تقسطوا، ألا تقوموا بالعدل في اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فلما ذكر النساء فهمنا أن الله سبحانه قصد هنا على الغالب اليتيمات، اليتيمات. وإن خفتم ألا تقسطوا في يتيمة تحت حجرك أو في حجرك، يتيمة أنت تحتضنها وأنت الذي تربيها، مات وليها وأنت أقرب الأولياء إليها، يجب عليك أن تعدل مع هذه اليتيمة وتعدل مع اليتيم أيضا. فإن خفت ألا تعدل مع اليتامى فاحذر غضب الله سبحانه تبارك وتعالى واعمل بما يقول. سأل عروة رضي الله تبارك وتعالى عنه السيدة عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، ما المعنى المقصود فيها؟ فبينت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان الرجل يكون عنده اليتيمة التي تشاركه في المال، تشاركه في المال، ويرغب أن يتزوجها ولا يريد أن يعطيها صداقها، هي قريبته، هو وليها، أقرب الأولياء إليها، كأن يكون ابن عم لها مثلا، ومات أبوها وليس لها ولي إلا ابن عمها. فلو فرضنا مات إنسان وترك ابنته الصغيرة وترك ابن أخيه، ووزع ميراث هذا المتوفى، سيكون لليتيمة نصف المال ولابن الأخ النصف الآخر تعصيبا، فهو يشاركها في ميراثها وهو وليها في أمر نفسها في زواجها وهو القيم على مالها. فبينت السيدة عائشة رضي الله عنها أن من كان بمثل هذا الحال وأراد أن يتزوج هذه اليتيمة وهو وليها يلزمه أن يعطيها مهر مثلها، لأن العادة أن يتهاون في ذلك، وخاصة أن المال تحت يده وهو الذي يحجر على هذا المال لحظ هذه اليتيمة وهي تشاركه في هذا المال، فلعله يطمع أن يأخذ مال اليتيمة. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فأمروا أن يعطوهن مهور أمثالهن، وإلا فلينكحوا ما طاب لهم من النساء. إذن ففي هذه الحالة لهذا الرجل أحد أمرين: إما أن ينظر كم مهر هذه اليتيمة كمهر أمثالها فيدفع مهرها بالحق الشرعي وبالعدل الذي أمر به، أو أنه يصرف نظرا عن الزواج بها وليتزوج غيرها سواء أعطى مهرا قليلا أو كثيرا. أما إذا أراد أن يتزوج هذه اليتيمة فلا بد وأن يعطيها مهر مثلها. تقول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ثم أنزل الله سبحانه تبارك وتعالى الآية الأخرى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي ترغبون اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الله خبير والله عليم بما تفعلون. فذكرت هذه الآية: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني لا تؤتونهن ميراثهن، الميراث تحت أيديكم لأنكم أولياؤهن تقومون على أمر ميراثهن، وترغبون أن تنكحهن، هنا محذوف تقديره ترغبون عن أن تنكحهن. الآيتان أعطتا معنيين: الآية الأولى في اليتيمة الجميلة التي يريد وليها أن يتزوجها فأمر أن يقسط لها مهرها بالحق وبالعدل. الآية الثانية في اليتيمة الدميمة التي يرغب عنها لا يريد أن يتزوجها، فإذا كان في هذه الحال قد صرف النظر عنها، فلو جاء غريب يريد أن يتزوج بهذه اليتيمة طلب منه مهر مثلها فليكن الأمر بالعدل، عامل نفسك كما تعامل الغريب. فإذا رغبت عن اليتيمة لا تريد أن تتزوجها وتقدم لها غيرك فأنت تطلب منه مهر مثلها، فكذلك إذا كانت جميلة وأردت أنت أن تتزوجها فادفع لها مهرها بالحق. هذا قول الله سبحانه تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. انكحوا ما طاب لكم من النساء، وعبر بما هنا بدلا من التعبير بمن، من يعبر به عن العاقل، عن المرأة نفسها أو عن الرجل، وهنا ما طاب لكم من النكاح، كأنه وصف النكاح بأنه نكاح طيب، وأنه ما شئتم من نكاح أحله الله سبحانه تبارك وتعالى وطيبه لكم. إذن النكاح منه حلال ومنه ما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. كانوا في الجاهلية ينكحون على وجوه: ينكح الرجل فيتزوج النساء الكثيرات، يعضل المرأة يتزوجها فإذا أبغضها طلقها ثم راجعها، فإذا كرهها طلقها ثم راجعها 100 مرة وأكثر من ذلك وهي مع الرجل لا تفارقه. حرم الله عز وجل ذلك وجعل أن للرجل 3 تطليقات فقط ليس أكثر من ذلك، فإذا طلق فوق ذلك فلا تطيب له هذه المرأة ولا ينبغي وينبغي عليه أن يفارقها لأنها لا تحل له. كانوا في الجاهلية يتزوج الرجل المرأة نكاحا على ما هو معروف في الإسلام من وليها ويدفع مهرها ويأخذ المرأة، وكانوا يفجرون فيزني الرجل بالمرأة، يذهب إليها فيواعدها سرا ويأتيها في الحرام، وقد يعطيها مالا على ذلك وقد لا يعطيها شيئا على ذلك، هذا من الحرام الذي حرمه الله سبحانه. وقد تنصب النساء الفاجرات على بيوتهن أعلاما حتى يأتيهن من شاء من الرجال، فإذا وطئوهن فحملت المرأة تقول: يا فلان إنه ابنك، فلا يقدر أن يمتنع من ذلك، فحرم الله عز وجل ذلك. وأمرنا بالنكاح من نساء محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فكنا في الجاهلية يسافحنا وكنا يتخذنا الأخدان، والمسافحة الزنا مرة، اتخاذ الخدن اتخاذ الصديق الذي يزني بها مرارا، فحرم الله عز وجل هذا الذي كان في الجاهلية. بل لعلهم كانوا في الجاهلية إذا كان عام قحط إذا بالرجل يرسل امرأته إلى رجل آخر يقع بها ثم ينفق عليها وعلى زوجها، هذا من أعمال الجاهلية التي حرمها الله سبحانه تبارك وتعالى. كانت المرأة يكون لها الزوج ومنه الأولاد غير مدباء، فإذا به يأمر المرأة أن تستبضع من فلان فتذهب إلى فلان هذا الذي يظنه ذكية يظنه شريفة فيطأها هذا، ثم ترجع إلى زوجها بعد ذلك، ثم يكون لها الولد هو ابن لهذا الآخر فتنسب إليها وإلى زوجها. هذا من نكاح الجاهلية، ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى أحل لنا النكاح الذي نعرفه فقط دون غيره من الأنكحة. النكاح فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا بد من الولي. تتزوج المرأة ولا بد من إعلان هذا الزواج، ولا بد من شهود على هذا الزواج، ولا بد من مهر لهذه المرأة للتفرقة بين السفاح وبين النكاح. فأمر الله سبحانه آتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال هنا في هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا مع النساء اليتيمات في أمر الزواج فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أنت ترغب فيها ولا تريد أن تدفع لها مهرها، لا يحل لك ذلك، دعها وتزوج غيرها من النساء، من شئت من النساء، وادفع لهن ما اتفقتم عليه أنتم وأولياؤهن في ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما أحله الله لكم سبحانه من نكاح، ما طاب لكم من النكاح. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. مثنى ومعناها اثنين اثنين، وثلاثة ومعناها ينكحون ثلاثا ثلاثا، رباع أربعة أربعة. والمعنى هنا مخاطبة لجمع المؤمنين، لجمع المؤمنين بتوزيع هذا العدد عليهم. والمعنى أن من المؤمنين من يتزوج واحدة، هذا الذي يتزوج واحدة كثير، يتزوج واحدة وهذا يتزوج واحدة وهكذا. من المؤمنين من يتزوج اثنين، وغيره قد يتزوج اثنين، وثالث قد يتزوج اثنين، فهذا مثنى. مثنى ليس معناه أن يتزوج الرجل اثنتين ثم يطلقهما ثم يتزوج غيرهما ثم هكذا، لا، ولكن المعنى توزيع الوصف هذا على أعداد الأمة من الناس. فالمعنى أن من المؤمنين كثيرون يتزوج الرجل اثنتين ويتزوج غيره اثنتين وهكذا، من المؤمنين من يتزوج ثلاثا وغيره يتزوج ثلاثا وهكذا، من المؤمنين من يتزوج أربعا وهكذا. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذن أباح الله عز وجل التعدد هنا إلى عدد معين لا يجوز الزيادة فوق هذا العدد. ولم يكن في أمة قبل الإسلام تحديد العدد في النكاح، لا في أمة اليهود ولا في أمة النصارى ولا عند المشركين، ويكذب من يدعي ذلك، ليس عندهم تحديد، وإنما هم الذين اخترعوا ذلك، وليس في كتبهم تحديد ذلك، ليس عن أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام أن يحدد النكاح بواحدة حتى يقولوا للمسلمين أنتم تنكحون أربعا ونحن ننكح واحدة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لم يشرع الله عز وجل لملة من الملل ولا لأمة من الأمم أن يتزوجوا عددا محدودا إلا للإسلام فقط. أما قبل الإسلام فكان يتزوج الرجل ما يشاء من واحدة أو فوق ذلك. جاء الإسلام بالتحديد لا يجوز فوق الأربع. هذه الآية ذكرت إلى الرباع، وجاء في الحديث في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءه رجل وهو غيلان بن سلمة، وقد تزوج الرجل بعشر من النساء، وأسلم الرجل وأسلمن نساؤه، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلمت أنا ونسائي وتحتي عشر من النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكح منهن أو أمسك عليك أربعا وفارق سائرهن، فأمره أن يمسك أربعا فقط من النساء وأن يفارق غيرهن من النساء، فلا يجوز أن يجمع الرجل فوق أربع من النساء إلا للنبي صلوات الله وسلامه عليه خاصة، أخصه الله عز وجل بهذه الآية التي في سورة الأحزاب، قال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. الآية، فالله عز وجل علم ما الذي فرضه على المؤمنين مثنى وثلاث ورباع، فإن خافوا من الظلم فواحدة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأباح له فوق ذلك، فنكح النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عنده صلى الله عليه وسلم تسع نسوة مات عنهن صلوات الله وسلامه عليه لحكمة عظيمة من رب العالمين. لذلك الإنسان المؤمن قبل أن يتكلم فليدرس، قبل أن ينظر إلى شبه أعداء الدين فلينظر إلى دينهم هم ما الذي يقال فيه، ولا يصدقهم بما يقولون، فإنهم يفترون في دينهم ويفترون على الإسلام ويكذبون على الله وعلى رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمن يبحث وينظر ويصدق ربه سبحانه تبارك وتعالى، ولا يجادل إلا بالتي هي أحسن، ولا يجادل مع ربه سبحانه، فإنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل لعباده بهذا الأمر الإرشادي، وليس أمرا وجوبيا، لم يوجب عليهم أصل النكاح إلا إذا خافوا العنت. وهنا قوله سبحانه فانكحوا، قال جماهير أهل العلم الأمر للإرشاد وليس للوجوب، ليس المعنى أنه يجب عليكم أن تنكحوا مثنى وثلاث ورباع، لا، ولكن أمر الله عز وجل مبينا ومرشدا للمؤمنين ومحددا بعدما كان مطلقا عندهم أن يتزوج الرجل ما شاء من النساء، فقيد بعدما كان للرجل أن يتزوج بمئة امرأة. وهنا لاحظ كيف قرن الكلام في النكاح بالنساء مع اليتامى، هنا حكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا هذا الأمر، أن اليتيمات احذروا أن تنكحوا اليتيمة بغير رغبة، واحذروا أن تنكحوها برغبة ولا تؤتوها أجر ومهر مثلها، احذروا من ذلك. كان أهل الجاهلية يكون الرجل يحب الزواج يتزوج، فيتزوج المرأة والثنتين والثلاث والعشر، فإذا أراد أن يزيد على ذلك لا يجد معه مالا، ويكون تحت يده مال ليتيمه فيأخذ مال اليتيم ويتزوج هو به. لذلك قارن الله عز وجل بين اليتامى وبين النساء في هذه الآيات من أول سورة النساء، احذر أن تقضي شهوتك على حساب مال غيرك خاصة اليتامى. فلما كانوا يفعلون ذلك فكان المناسب من ربنا سبحانه الكريم أن يقيد العدد ليس بواحد، لا يقول لناس يتزوجون بالعشر وبالعشرين، لا يقول لهم تزوجوا واحدة فقط، لن ينفذوا ذلك، وإذا نفذوا فستتوق نفوسهم إلى غيرها. لذلك من حكمة رب العالمين سبحانه أن فتح لهم، من كان ذا شهوة وأراد أن ينكح أكثر بشرط العدل بينهن ينكح مثنى الثانية، ينكح الثالثة، ينكح الرابعة، وليس له أن يزيد فوق ذلك، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الذي يشرع هذا الدين هو رب العالمين، الذي يطلع على العباد وعلى قلوب عباده. انظر كيف لما حددت النصارى النكاح عندهم بالواحدة، ما الذي حدث في بلادهم؟ حدث أن أباحوا الزنا، أن أباحوا اللواط، أن طلبوا أن يتزوج الرجل من الرجل، ويشرعون ذلك في مجالس شيوخهم، لعنة الله عليهم وعلى الكافرين في كل مكان. أباحوا لأنفسهم ذلك الزنا واللواط، وأن الرجل يفعل ما يشاء طالما أن البنت تجاوزت 18 من عمرها، فلها أن يفعل بها الرجل ما يشاء طالما أنه برضاها. هذا لأنهم منعوا أن يتزوج الرجل أكثر من واحدة، بل ضيقوا فوق ذلك ومنعوا أن يطلق الرجل المرأة التي تزوجها، لا ليس له أن يطلقها عندهم. هذا الضيق. ثم يقولون للمسلمين أنتم تعددون النكاح، أنتم تعددون النكاح، ويعترف عقلاؤهم بأن دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي يناسب فطر الإنسان، الذي فيه النظافة والذي فيه الطهارة، الذي يتزوج الرجل بأكثر من واحدة ليقضي وطره في شيء طيب ولا يأتي بخبيث. أما في بلادهم فينتشر بينهم الأمراض الوبيئة بسبب الزنا وبسبب اللواط، قد ابتلاهم الله عز وجل وابتلى أمثالهم بأمراض من إيدز ومن زهري ومن غيرها من أمراض خبيثة يبتليهم بها لما أحلوه مما حرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك أيها المؤمن، حين يشرع الله عز وجل في دينه أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع، الذي يشرع هو رب العالمين، والذي هو أدرى بخلقه، يعلم أن النساء يكن في زمان أكثر من الرجال، يطول أعمار النساء عن الرجال، علم الله عز وجل ذلك وهو المقدر لذلك سبحانه تبارك وتعالى. الرجال يذهبون للحروب ويواجهون المصائب والشدائد، فيقتل الرجال ويهلكون الكثيرون منهم دون النساء. لذلك قد تعنس المرأة وقد يكثر أو العوانس في البلاد، فإذا تركهن لحالهن أوشكت الواحدة أن تذهب للفاحشة لأنها تريد أن تقضي وطرها. لذلك ربنا رؤوف ولطيف بعباده سبحانه، الله لطيف بعباده، فشرع أن يتزوج الرجل مثنى ثلاثة رباع إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ولم يقل تزوجوا واحدة فقط، ولم يقل تزوجوا أربعة وما شئتم، ولكن حدد ذلك وقيد احذر من عدم العدل بين النساء. ولكن الله رحمته العظيمة الواسعة لم يضيق على الناس شيئا، لهم فيها سعة ولهم فيه براح ولهم فيه شيء من قضاء أوطارهم، ولكن جعل حدودا لهذا الشيء الذي يفعلونه كما يأتي بعد ذلك في هذه الآية وفي غيرها. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل ونشقى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم قاتل الكفرة والمشركين، اللهم قاتل الكفرة أهل الكتاب، اللهم عليك بمن يعادي دينك وأولياءك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.